من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. نحن ذكرنا أن نريد نخرج من البحث فقط لمعالجة مسألة المستضعف بشكل عام. طبعا نحن تعرضنا مستضعف في الكتاب للقسمين، مستضعف بلحاظ العقائد وبلحاظ الفقه. بلحاظ الفقه ما في نبتج عندنا نحن، وإن كنا نحن نتيجتنا في الفقه أن لا يراد المستضعف في الفقه شيء آخر غير المستضعف في العقائد، لكن مع فارق بسيط أن المستضعف في العقائد يشمل غير المسلمين، أما المستضعف في الفقه فهو مختص بمين؟ بمن كان مسلما، بمن كان من أهل القبلة بتعبير الروايات. المراد من المستضعف في الفقه هو عين ما غفل به بنتيجته، اللي هو القاصر الذي لم تصله الحجة، مشاكل هذه التعابير، هذا هو المستضعف في الفقه أيضا. لكن الفارق بين المستضعف في بحث العقائد والبحث في الفقه هو هذه النقطة، أن المستضعف المسلمين مسلم، ومستضعف النصارى نصراني، ومستضعف اليهود يهودي، بخلاف العقائد فإن كل المستضعفين ينظر إليهم بعين واحدة. وإن شاء الله تعالى
يعني المستضعف مثلا في العقل، في عقد النكاح،
في عقد النكاح، في الفقه، في الطهارة، في الصلاة، في صلاة الجماعة، في مذكرين احنا 10 أبواب.
بس سؤال، انه حتى هناك ايضا يقال انه مستضعف،
لذلك هذا مستضعف
ينظر بغض النظر عن اعتقاده، يعني
لا مسلم يكون اهل القبلة يكون ايه. لا عم بقول هذه العبارة تعيدها، بس المستضعف في العقائد، المستضعف في العقائد مختص مشامل لكل انحاء القاصرين، بخلاف المستضعف في علم الفقه فانه مختص بمن كان من اهل القبلة. وإلا فمستضعف النصارى نصراني، ومستضعف عيد العبارة اللي تم شوي، مستضعف اليهود يهودي، مستضعف البوذي بوذي، يحكم بأحكام الظاهرية كلها حكم ماذا؟ حكم أهل ملته. مستضعف الملحدين ملحد، حكم الظاهري تابع لشو؟ لأهل ملته، متظاهر بها، دي أحكام ظاهرية بالنتيجة، ما لها علاقة بالأبحاث أبحاثنا الفقهية. لا ينافي
بعد
العقد المستضعف من أهل الذمة، ما سمعتها في حياتي، ما سمعتها في حياتي في أحد من الفقهاء يفتي مستضعف من أهل الذمة
مخالفين
دين الإسلام. أنا أعتقد بجواز العقد على الناصب والناصبية
مسلمين.
نحن نعتقد بالجواز الوضعي أقلها، العقد على
الولاد يعني
التزويج. أم كلثوم أكبر شاهد. أنا أشرت هذا البحث في البحث وقلت أنه أكبر شاهد هذا بغض النظر، لأن نحن مأمورين بيانة البحث، فأشير نبه إلى بعض الأبحاث اللحظة إن شاء الله تعالى. على كل حال، نحن قبل الورود في معنى، نحن قلنا قبل الورود في أحكام المستضعف من حيث العقائد نريد أن نبين المستضعف بشكل عام، معنى المستضعف ما هو. طبعا نحن هذا البحث فينا نبحث من جهتين، من جنبة عامة بلحاظ الروايات العامة التي تتكلم أنه متى الإنسان يدان، متى لا يدان الإنسان، متى الإنسان يلام على تقصيره، متى الإنسان لا يلام على قصوره، ما هي أسباب اللوم، مشاكل ذلك. هذا البحث فيك تطرحه من ناحية عقلية محضة، تقول أنه تكليف ما لا يطاق أو تكليف العاجز ومشاكل ذلك قبيح وشرط التكليف القدرة، وهذه الأبحاث والمقام نحن بغنى عن هذه الأبحاث باعتبار أنه في الروايات الكفاية. لذلك نحن تعرضنا لهذا البحث، أحببنا أن نتعرض من جهة عامة بغض النظر عن عنوان المستضعف بعنوانه، يعني كل الروايات العامة تتكلم عن شو؟ تتكلم عن أسباب معذورية الإنسان، لماذا يكون الإنسان معذورا؟ بالنتيجة القدر المتيقن أن المستضعف أنه هو سنخ إنسان شو؟ معذور. فنحن من جهة الروايات العامة التي لم تتعرض إلى عنوان المستضعف بعينه نذكر ما هي أسباب المعذورية، لماذا يكون الإنسان شو؟ معذورا. ما عم نتكلم كلمة مستضعف، لماذا يكون الإنسان معذورا؟ بعد تتبع للروايات، تتبع مطول للروايات، وجدنا أن في الروايات هناك سببين لا سبب ثالث للعذر. حتى يكون الإنسان معذور هناك أحد سببين ولا ثالث في البين. أتحداك تجيب ثالث في البين، يعني أنا بتمنى أن أجيب ثالث في البين. أحد سببين على سبيل مانع في الخلو، يعني يكفي واحد منهما ولا يشترط ماذا؟ اجتماعهما. الأول ضعف العقل والثاني عدم وصول البيان. الأول ضعف العقل والثاني عدم وصول البيان.
ضعف العقل.
عم نتكلم بالعقائد نحن. عم نتكلم نحن بالعقائد. العقائد ضعف العقل يعني شو العجز بيكون؟ ما معنى العجز؟ العجز بالحظ اليد مثلاً لا يستطيع أن يؤمن لأنه مشطول مثلاً شو؟ عم نتكلم عن العقائد القلبية نحن أو مثلاً قلبه مثلاً إيه قلبه مثلاً شو اسمه؟ وش هذا؟ على كل حال بغض النظر عن هذه النكات الشريفة اللي تبينها بعض الأحيان أنت جميلة جدا بس ما نستطيع نتحملها. الطائفة الأولى المعتبر الطائفة الأولى بتدل على أن التكليف معتبر يعتبر فيه العقل وهي روايات كثيرة جدا نحن قسمناها للسانين في هذا البحث. اللسان الأول الروايات اللي بتصرح بأن الخطاب للعقل أن الله تعالى عندما خاطب خاطب من؟ خاطب العقل مثل الرواية المعروفة لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال أقبل فأقبل ثم قال أدبر فأدبر ثم قال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. وأيضا بروايات أخرى في المقام لطيفة جدا الروايات إنصافا لمنقول عندكم راجعوها يعني وكل رواياتهم لطيفة. قلت لأبي عبد الله لأبي الحسن إن عندنا قوما لهم محبة وليس لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول فقال ليس أولئك ممن عاتب الله إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار. الله بيخاطب مين؟ عم بيخاطبهم بس أم نعم بالكتاب عندي صفحة 24
نسختي قديمة.
ليش؟
لا
ليست لهم عزيمة ليس 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 لهم تلك العزيمة يقولون بهذا القول يعني لهم محبة لكن ما عندهم لا يستطيع أن يقولوا بقولنا. أشوف أنا فهمت أنا بطريقة أخرى فعندهم محبة لكن ليس لديهم ماذا عزيمة القول بهذا القول
يعني
ما عندهم اعتقاد عندهم محبة فقال له شو لماذا ليس لهم عزيمة يعني عندهم ضعف هذا الضعف قال له إنما قال الله فاعتبره الأبصار ما فهمت
هذا معنى وهناك معنى آخر
تفضل
الفصل يقولون بهذا القول
إيه طب شو ضررهم هؤلاء وشو مش ضرر يقولون بهذا القول
ما عندهم العزيمة مثلا في الطاعات أو هكذا لم نجد له عزمة
لا شو يعني السلام عزيمة شو يكون الحين إذن بيكون لن نجد له عزمة يعني يونس ده من أولي الأبصار وهل يشترط في العزم فاعتبر يا أولي الأبصار عم بتكلم عن خطاب يعني شخص غير مخاطب أو مخاطب ما فهمت شو بدك تقول انت بدك تقول انه ليس لهم عزيمة
مشكلة فقط من هيئة العزيمة يعني
ليس انهم ليس لهم عزيمة انهم يعني يقولون او لا يقولون بهذا القول بنتيجة
يقولون بهذا القول عندهم حتى لا يسمعوا عزيمة
شفنا
هكذا ها وإمام فطبق عليهم بأن الله تعالى ما عاتبهم وما خاطبهم إنما قال يعتمد الأبصار يعني هؤلاء يعتقدون بعقيدتنا وهم مثل عقيدتنا وآخر شيء يقول الله تعالى لهم فاعتبروا الأبصار غير مخاطبين وش هذا أنت ليش عم تسوي أنت ورحت أي معنى ذهبت إلى أن هناك من يكون محبا أول شيء لماذا يذكر كلمة محبة بلا طعم صار كلمة قوم لهم محبة صار هذا القيد قيد لا قيمة له هذه أول نقطة لأنه بالنتيجة صار هني معتقدين فلماذا يقيد الراوي يقول لهم لهم محبة بس بغض النظر خليك معي مش هذه الإشكالية اللي عندي أنا هذه قناعتها كلا الإشكالية عم بتقولها أنت هكذا أنه في واحد يعتقد بعقيدتنا فالإمام شو قال له هو مش مخاطبين شلون هذا بعد شو يعني ما عندهم تلك العزيمة بيكونوا مش مخاطبين مع معتقدين بعقيدتنا لأن ضعف عقلهم عزيمة بلا حاضر العقل ولا كيف واحد يكون عنده ضعف عقل ومعتقد بعقيدتنا ولا أنا بخبر عن مستضعفين أنهم فقط يقل أدباء يعني أولاد المؤمنين يعني بيخاطب وعيد جدا هذا على كل حال
يعني بسبب تطبيق بعتبر
يا الأبصار أنهم العزيمة وصل بها طبعا بل على كل حال نوضحها أكثر نرجع نضيف بعض الحواشي عليها إذا لقد محل شبهة
يعني.
ذكر عنده بعكل حال رواية قلت لي أنه في رواية هكذا خبرنا وين هي أنت قلت هلا في رواية هكذا
لا أكو
خارج
هذا الشكل
يعني
لا بس ذكر عنده إن شاء الله يرجى لهم الجنة. ذكر مثلا بالرواية طبعا سبديش أنا نقلت روايات كثيرة بس نقل بس هم الروايات أنتم تراجعوها الباقية. مثلا الروايات بتقول إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. تالله مثلا بالرواية المعروفة عن ابن السكيت، تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه، والكاذب على الله فيكذبه. الحديث الخامس مثلا حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل. أنا بالنسخة الجديدة أضف حديثا سادسا على كل حال بغض النظر. اللسان الثاني في المقام هو كان اللسان الأول شو أن الخطاب للعقل، لسان يمكن يستفاد منه في المقام أن الجزاء على قدر العقل، أن الجزاء على قدر العقل، الجزاء والمضاقة في الحساب على قدر العقل، مثل قوله عليه السلام في معتبرة أبي الجارود. أنا سابقا كان عندي إشكالية بأبي الجارود، لعله موجود عندكم أنه في إشكالية أبو الجارود، لكن بعدين التفتنا أنه أبو الجارود ممن وثقه الشيخ المفيد في رسالته العددية، فهو ثقة، انتهينا من أبو الجارود يعني ثقة، ونبهنا هذا على المسألة في المقام أن أبو الجارود ثقة، وأن هناك أيضا نبهنا أكثر على أن أبو الجارود هناك كلام في أنه رجع إلى الإمامية، أنه لم يمت زيديا. وبحثين موجودين برجال الكشي، هناك بعض الروايات ظاهرة بأنه رجع إلى الإمامية، وفي الرسالة العددية وصفه بأوصاف عظيمة، والفقهاء الرؤساء الذين ليس على أحد فيهم مطعم، واحد منهم كان أبو الجارود. وبعدين التفت أن سيد الخوي يوثقه على هذا الأساس، سيد الخوي يوثق أبو الجارود على هذا الأساس. إنما يضاق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما أتاه من العقول في الدنيا. فالجواب معتبرة السنة بتكون. قلت لأبي عبد الله فلان من عبادته ودينه وفضله، فقال كيف عقله؟ قال لا أدري. قال إن الثواب على قدر العقل. روايات أيضا قال رسول الله إذا بلغكم عن رجل حسن حال فانظروا في حسن عقله فإنما يجازى بعقله. بس ما ناقل تلك شو اسمه رواية الحمار، أنا معقول مش ناقلها رواية الحمار؟ ما لي ربك حمار، من المناسب أن ننقلها هذا. والله تعجبني كثير هالرواية أنا. وكل رواياتهم تعجبنا. كنا عند الرضا عليه السلام فتذكرنا العقل والأدب، فقال يا أبا هشام، إذا كل حد بغض النظر عن هذه النكات، أن العقل عادي نبدأ العلاقة بالتمايز بين الخلق، أن العقل كل أن العقل كلفة، الأدب كلفة والعقل منحة، هذه كثير نكتة مهمة. هذا واحد يتكلف العقل بيصير أهبل، لكن إذا واحد تكلف الأدب بيصير مؤدب. ممكن تتكلف الأدب لكن لا يمكن لك أن تتكلف العقل. إذا جاهل خليك جاهل، ما تعمل حدك ذكي، لا تتزاكى. هذه كثير نكتة مهمة هذه واقعا. على كل حال كله بلحاظ، ما واحد يتصور إذا كان الله تعالى أعطاه عقل بأنه هذا يعني حسابه مثل حساب واحد آخر، يعني بعد بالنتيجة إذا الله تعالى فضلق بعقل أو شيء، كما قلنا إن يضاق الله الناس يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول، إيش أنه واحد يعني بالنتيجة هي مسؤولية المنح التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لخلقه، إما من حيث البسطة في الجسم والمال والعقل وأي شيء آخر، والأولاد والعيال وأي شيء من هذه المنح التي يمنحها الله سبحانه وتعالى، هذه كلها مسؤوليات سوف يسأل عنها يوم القيامة، خصوصا بس واحد يكون عنده مقاس عقل حال مرحب. طيب هذه الطائفة الأولى كلها بتدل على أن الخطاب للعقل والجزاء والحساب والثواب والعقاب وكل شيء على قدر العقل. فالخطاب للعقل، في عقل في خطاب، في عقل في ثواب وفي عقاب، كلهم مناط ماذا؟ مناط بلحاظ العقل. أما من لا عقل له فلا خطاب معه، أصلا ما نخطبوش، ما حكينا معه، إنما قال الله فاعتبروا يا أولي الأبصار، عم بتكلم عن أولي الأبصار، ما بتكلم عن كل العالم أنا، خطاب هذه فاعتبروا يا أولي الأبصار. العقل عم بيحكي هلا،
مو اصل العقل
هذا الامر هذا يتحدث فيه ايضا، ما فهمت شو بده. مستوى الخطابات المقام قطعا هذا مقطوع به، هذا لا يحتاج انه حدا يجي في المقام. لا اشكال بانه الانسان العاقل قد يكلف بتكاليف اعظم من تكاليف الاضعف، مو كل الناس تكليفهم على حد واحد، تكاليف القادر والأقوى وما شكل ذلك التكليف، وما هذا أصلا بلحاظ الخطابات، القادر بالأمر معافنا على المنكر غير مش غير القادر، هذا مخاطب وذلك غير مخاطب، ما له علاقة، كلها داخلة تحت عنوان القدرة يا بالنتيجة، بالآخرة ترجع تحت نحو القدرة. الطائفة الثانية الأخبار اللي بتدل على أن التكليف بعد البيان، كما في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ففي الكافي مثل روايات كثيرة جدا، مثل إن الله احتج على الناس بما أتاهم وعرفهم، مثلا في رواية لطيفة جدا في قول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه، قال فألهمها فجورها وتقواها، قال بين لها ما تأتي وما تترك، قال ما إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال عرفناه إما آخذا وإما تارك، وعن قوله أما ثمود فهديناهم قال عرفناهم فاستحبوا العمى على الهدى وهم يعرفون. وأيضا من الروايات في المقام أنه في تفسير حتى يبين لهم ما يتقون قال حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه في المقام. أو مثلا بالرواية ستة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة. هذه أمور ليس للإنسان فيها صنع. المعرفة من الله تعالى، التعريف يعني من الله سبحانه وتعالى. نعم.
معرفة من الله.
التعريف من الله تعالى، مو المعرفة أصل المعرفة يعني. معرفة التعريف من الله سبحانه وتعالى. قد تكون مراد من المعرفة الفطرة على كل حال. بالروايات أيضا ليس لله على خلقه أن يعرفه، وللخلق على الله أن يعرفه. ليس للخلق على الله أن يعرفه، ولله على الخلق وللخلق على الله أن يعرفهم، ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا. فلا بد من البيان، يعرفهم الله سبحانه وتعالى. طبعا مثل ما بينا في الكتاب قلنا أنه لا يكفي البيان الشأني ولا يشترط البيان الفعلي، يعني الوصول الشأني لا الوصول الفعلي، لا يشترط أن يصل إلى باب دارك أو إلى أذنك أنت، حتى لو كان في كتاب أمامك يجب عليك أن تسعى نحوه. أو مثل مثلا ما ورد أن ما حجب الله عن العباد فهو موضوع عنهم، وغير من الروايات إن الله يحتج على العباد بما أتاهم وعرفهم، كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وغير من الروايات كثيرة جدا نحن مقتنعين فيها في المقام أنه لها دلالة على ماذا؟ على أن الله سبحانه وتعالى التعريف منه سبحانه وتعالى، إذا لم يعرفنا فلا شيء له علينا فعلا في المقام. هذا لا إشكال فيه. النتيجة بدنا نقولها في المقام أن الروايات ذكرت أن أسباب العذر سببين: إما أن تكون ضعيف العقل فلا خطاب لك، أو لم يصلك البيان. فقد يكون في خطاب وقد يشملك الخطاب، وقد يكون في مصلحة بحقك، وقد يكون في ملاك بحقك، لكن لم يصلك البيان فأنت معذور. فالفرق بين الملاك الأول والملاك الثاني شو بالمعذورية؟ في الملاك الأول أصلا أنت مش مخاطب، أصلا فيش تكليف بحقك. في الملاك الثاني كأنه في تكليف بحقك لكن ماذا؟ لم يصلني فأنا معذور بعدم امتثاله. كيف بيقولوا أن العلم شرط في التنجز، ها؟ والعقل شرط وين؟ في التكليف. فنفس الشيء في المقام، هل عم يقول كمان؟ بلي. كيف أن العقل شرط في التكليف والعلم شرط في التنجز؟ نفس الشيء تقريبا هنا. العقل شرط في أصل الخطاب، أما الوصول البيان شرط بشو؟ بتنجز هذا التكليف بالتكليف عليك. فصار يمكن لنا أن نعرف القاصر بأن أعرف المستضعف بأنه القاصر، إما لقصور في ذاته بمعنى أنه شو؟ أنه عقله مثلا ضعيف، أو لعدم وصول البيان إليه. هلأ تأمل معي، عدم وصول البيان إليه لأنه أصلا ما في بيان وصلنا بهذه المنطقة كما لو كنا في أدغال الأمازون، أو أن عدم وصول البيان كان بسبب ماذا؟ تضليل المضللين، مثل مثلا واحد حط دائما تقترن البيانات الحقة مع بيانات واحد من هنا وواحد من هناك مثلا وشاكل ذلك. على كل حال يعني صور انت مثلا نفس الحديث مثلا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللي هو الحديث مثلا حديث الغدير، هذا بيان وهذا ينبغي أن يكون من وصله يعتقد به ويكافي لك، إذا واحد عنده شوية عقل يكفي، لكن فليذكر على اللسان واحد خبيث بطريقة خبيثة ما يطلع عنه شيء عادي، شو صار ولا شيء، كان قاعدين قال له من كنت مولفع وراح وبعدين على البيت ما حصل شيء آخر ممكن يعني. اقتران بعض البيانات للتضليل هذا بيسموه وصول، ما بيسموه وصول. لذلك نحن نعتقد بأنه بالتعابير الروايات عرفهم عرفناهم يعرفهم والمعرفة ما بتصدق على هذه العبارات على صورة وصول البيان ولو كان البيان مجملا، بل لابد أن يكون الوصول البيان مع شو؟ مع اطلاع عليه. ومن هنا يمكن لنا أن نستشف بأن المعذور في العقائد هو من؟ هو كل قاصر إما ذاتا أو بلحاظ شو؟ تضليل خارجي له في المقام. ويمكن لنا بتعبير خالي عن الدقة ولو بدوا نذكره بعدين حنوضح أكثر ليش تعبير خالي عن الدقة، أن نقول بأن المستضعف هو من ليس بمعاند. لأن الإنسان إذا كان لديه عقل ووصله بيان واضح ورفضه بيسموه شو؟ بيسموه معاند. فالمستضعف يقابل من؟ يقابل المعاند اللي هو المقصر عن التفات وعن طابق إصرار وتصميم. هذا حاصل البيان بلحاظ الأدلة العامة، بلحاظ الروايات العامة، بلحاظ الروايات الخاصة التي يعني التي تعرضت لبيان مفردة المستضعف. ها؟ يعني نتكلم الآن عن الروايات الخاصة لشو؟ بدك توقف شنو؟ أخذ نخذ نفس؟ نبدأ؟ نتكلم عن الروايات التي شو؟ تتكلمت عن ماذا؟ عن يعني في مقام تفسير هذه المفردة، أنه ما هو المستضعف بعينه؟ من هو المستضعف؟ هذه المفردة ما هي؟ تفسيرها ما هو تفسير مفردة المستضعف؟ هذه الروايات يمكن تقسيمها إلى طوائف ثلاث. هذه الروايات اللي ورد في تفسير ماذا؟ مفردة المستضعف ممكن تفسيرها تقسيمها ثلاث طوائف. الطائفة الأولى الأخبار التي يظهر منها بأن المستضعف هو من لا يقدر على التمييز. الطائفة الثانية الظاهرة في أن المستضعف هو من لا يعرف الخلاف. والطائفة الثالثة الأخبار الكثيرة التي قابلت بين المستضعف والناصب. من هو المستضعف؟ من ليس بناصب. أقول شيء كلمتين دغري الإمام يسأل، يسأل من هو المستضعف؟ من ليس بناصب. كل من ليس بناصب من أهل القبلة فهو مستضعف. تعبير. نحن في هذا البحث لمعالجة هذه الروايات قسمنا البحث لقسمين. أولا نعالج الطائفتين الأولتين وأخرنا الحديث عن الطائفة الثالثة لنكتتين. نعالج ماذا أولا؟ الطائفة الأولى والطائفة الثانية. وبعد ذلك تعرضوا لماذا؟ الطائفة الثالثة لنكتتين. النكتة الأولى أن الرواية ماذا تقول؟ المستضعف هو من ليس بناصب. طب ورد بالرواية تبين ما هو المستضعف؟ قليلة جدا، أصلا ما في رواية واضحة ما اعتبرت السنة تبين من هو الناصب. عفوا، كلمة ناصب إذا واحد يأخذها هكذا رواية معتبرة بيّنت من المراد من الناصب ما موجود. فالذي يصلح أن يكون مفسرا للمراد من الناصب أي مفهوم؟ تفضل. لأن الذي بيّن في الروايات هو المستضعف الناصب. الذي بيّن المراد منه أهل البيت عليهم السلام هو المستضعف الناصب. فالذي يكون صالحا لتفسير معنى الناصب هو شو؟ مستضعف، لا العكس. لذلك ما نجعلها قسم مستقل في المقام، بعدين نبين معناها في بحث لاحق. النقطة الثانية تأمل معي بس، النقطة الثانية بعدين قلت لها رأيك اللطيفة. النقطة الثانية أن روايات الناصب ظاهرة بأن أنا أتحدث عن مستضعف خاص، اللي هو مستضعف من؟ من كان من أهل القبلة، يعني مستضعف المسلمين، مع أنه نحن بحثنا العقائد شو؟ أعمه من ذلك. فلذلك نؤخر البحث عن المراد من الناصب، وإن كنا صوب هذا الكتاب نبين من المراد من الناصب بعقيدتنا من هو الناصب. تفضل.
ذكرت من لا يوجد تعريف الناصب في
الروايه. احسنت.
زين هذا الروايه الوارده
حنتعرض لها بقول لك اياها. شو اي روايه؟ يضبط شيعتنا ولا كل من قدم عليا كل من اخر عليا فهو ناصبي؟ اي روايه؟ هذه الرواية مصطلحات الصلاة ما رواها أحد غيره بتعمل فيها الفقه يعني؟ هل تقول خطبة جمعة نفهمها بس هتقولها هون يعني بالبحث الفقهي؟ من أي فقيه بيفتي فيها؟ فقهياتي على كل حال.
ما يمكن تقول باعتبار مصطلحات الصلاة يعني؟ باعتبار
روايات الجديدة. وسيد الخوي مرة صدرت منه أو مرتين صدرت منه مصطلحات الصلاة متى بعدين استحى واعتذر عن المسألة وتم البحث كله مصطلحات الصلاة مش حجة. ولا بعيد جدا من قول حجيته. مرة قرأت للشيخ السند يريد أن يصحح مصطلحات السرائر، أغرب مما سمعت يعني وقتها كان على كل حال حاول يصحح أسانيد ويدخل أسانيد. على كل حال عمدة الإشكال على مصطلحات السرائر مو سند للكتاب، لك في سند للكتاب وصاحب مصطلحات السرائر عنده سند إلى كل الروايات. تعرف عمدة الإشكال؟ أنه ابن إدريس مو ثقة، منه ضابط ليس بيتحبط. وهذا يعرفه كل من قرأ مصطلحات السرائر فضلا عن شهادة منتجب الدين. منتجب الدين هو بيتكلم عليه اللي هو عاصره، مش فقط منتجب الدين يتكلم عليه، وسديد الحمص يتكلم عليه بالعاطل يقول له هذا ما بيعرفش روايات، هل يشتغل بالروايات؟ بس قطعا من مضابط. وعقرة بيجيب لك سند أول حماد بآخره مثلا الكليني بعد شوي، يعني كأنه مثلا صور واحد حماد يروي عن مثلا الكليني، صورها أنت مثلا هذه في سند هكذا، في سند هالمعنى بهالمعنى، وفي أسانيد هالطريقة. عم بيقول لك مش ضابط، مش عم بيقول مش ضابط، هذه سقطة هذه ولا هذه مصيبة؟ هذه مصيبة اسمها، هذه مو سقطة. على كل حال مو أنا أقول، أقرأ فهرس منتجب الدين لمعاصر له، رآه يعني كان قاعد معه يقول هذا مو ضابط. قال لي شيخنا سيد الدين الحمصي أنه هذا ذكي شاطر وأبضاي، لكنه شو مو ضابط.
جيل السند، حتى في الروايات
قدم لي آخر. ما هو بسند الروايات هو عم يتكلم. ما هو بسند إيه؟ شو بس بسند الروايات مصيبة، شو ممكن نعمل بعد روايات ونحن؟ أي بعد اعتبار لروايات؟ على كل حال عندنا 10 إشكالات نحن على مصطلحات السرائر، يعني مو بس هذا، هذا واحد واثنين. شو الدليل على حجية هذه النسخ؟ إلا النسخة اللي بيعتمد على الإمام محبوب، يعني هذا أنه باعتبار يقال بأنه هذا خط الشيخ الطوسي محمد بن علي بن محبوب، أنه هو أخذها من خط الشيخ الطوسي، مع أنه عندنا إشكال نحن حتى بهذا. نحن عندنا مشكلة بكل رواية ابن إدريس، يعني نحن ما عندنا وثوق بابن إدريس. رجل لا يعمل بأخبار الآحاد يا أخي. يا أخي أنت تقرأ كتاب السرائر بعض الأحيان بيجيب لك رواية عامية وبمجد فيها، ما في عندنا، ما عندنا هالرواية بمجد فيها، وبعض الأحيان روايات عندنا معروفة متكثرة بردها. مش العلامة الحلي بيقعد يقول له أنه شو يقول له أن هذا من هذا شو بعد يمكن لا صاحب الجواهر يقول له في مورد، يقول له هذا من سوء أدبه مع الشيخ، الله ابتلى هذا ابتلى لا بيتكلم عن ابن إدريس أنه الله ابتلى بهذا الابتلاء لسوء أدبه مع الشيخ الطوسي. على كل حال نحن سوف نتناول هذه الأخبار في ضمن مرحلتين، كما قلنا المرحلة الأولى هي في عرض أخبار الطائفتين الأولى والثانية. نجمع بينات الطائفة الأولى كما قلنا بأنه يجمعها عنوان أن المستضعف هو من ليس له قدرة على التمييز، مثل مثلا ما ورد في معتبر الزرارة، المستضعفون الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، قال لا يستطيعون حيلة إلى الإيمان ولا يكفرون، منهن الصبيان وأشباه عقول الصبيان من الرجال والنساء. عارف منهن الصبيان، منهم مستضعفين، مثلا مستضعفين قالوا الصبيان وأشباه عقول الصبيان من الرجال والنساء. ها أنا أتكلم أشباه عقول النساء مو الرجال الصبيان بالي. سألت أبا جعفر عن مستضعف فقال هو الذي لا يهتدي حيلة إلى الكفر فيكفر، ولا يهتدي سبيلا إلى الإيمان، لا يستطيع أن يؤمن ولا يستطيع أن يكفر، فهم الصبيان، ومن كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان مرفوع عنهم القلم. طبعا كلمة مرفوع عنهم القلم يعني مثل ما حكينا أنه ما في خطاب معهم، بس بقرينة الأمثلة المنظور إليه من هم؟ هؤلاء الصبيان ومن كان على عقول الصبيان. وكما ذكرنا في الأخبار العامة أنه من ليس له عقل لا خطابة معه. وإلا وهذه نقطة كثير مهمة، قد واحد يقول أصلا القرآن الكريم عندما ذكر لا يهتدون حيلة لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، أن الآية نظرة فقط لهذا السنخ من المستضعفين، سوف يأتي في قسم آخر مستضعفين إن شاء الله تعالى. من الروايات أيضا في المقام سألت أبا جعفر، هذه الرواية لا بأس بسندها، سألت أبا جعفر عن الدين الذي لا يسع العباد جهله، فقال الدين واسع ولكن الخوارج ضيقوا على أنفسهم من جهلهم. أعاذنا الله تعالى أن نكون من المضيقين على أنفسنا ولو تحت عنوان القانون مو الدين. البعض الحين واحد يقول أنا ما عم ضيق بالدين، أنا شو عم سوي بالقانون؟ عم بجعل قوانين، تجعل قوانين لأخي شو بتصرتي وأنت مضطر تلتزم بهذا القانون اللي أنت حطيته بإيدك، تقول ما في خلاف القانون، ليش مين حط القانون مو انت؟ يلعن أبو المصلحة النوعية في قطعة النوعية. قلت جعلت فداك وأحدثك بالدين الذي أنا عليه. قال بلى. فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وآله والإقرار بما جاء من عند الله وأتولاكم وأبرأ من عدوكم ومن ركب رقابكم وتأمر عليكم وظلمكم حقكم. فقال ما جهلت شيئا. وجودك بعد أكثر من هذا الولاء والبراء شو بدك أكثر من ذلك بعد هذا المطلوب منك على كل حال. فقال ما جهلت شيئا هو والله الذي نحن عليه. يعني شو بدك أكثر من هيك شو بعد فيه. قلت فهل سلم أحد لا يعرف هذا الأمر يعني الولاء والبراء؟ قال لا إلا المستضعفين. قلت من هم؟ قال نساؤكم وأولادكم. ثم قال أرأيت أم أيمن فإني أشهد أنها من أهل الجنة وما كانت تعرف ما أنتم عليه. استوقع العلماء بأنه من هي أم أيمن وهل المراد من أم أيمن هي حاضنة النبي أو أم أيمن امرأة أخرى معروفة وما شاكل ذلك. أشرت أنا في البحث إلى بعض النكات فلاحظوها في ضمن البحث. الحديث الثالث لا يتعلق بنا بحثنا مع كل حال من هي أم أيمن بل ظهر امرأة قاصرة في الجنة. الحديث الثالث سئل أبو عبد الله ما حد المستضعف الذي ذكره الله عز وجل؟ قال من لا يحسن سورة من القرآن وقد خلقه الله عز وجل خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن. يعني الله سبحانه وتعالى أنه خلقه هذه الخلقة في المقام يعني عنده قصور ذاتي هذا الرجل في المقام. نعم نحن أشرنا أنه خلقه الله خلقة ما ينبغي له أن يحسن مش أنه خلق الله خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن. تمت العبارة رواية ماذا قالت عنا؟ من لا يحسن سورة من القرآن وقد خلقه الله عز وجل خلقة ما ينبغي له أن لا يحسن في المقام. هي مفروض كل ما ينبغي له وخلقه الله خلقة ما ينبغي له أن يحسن مش ما ينبغي أن له أن لا يحسن. فيها خلل عند الرواية.
ما ينبغي له أن لا يحسن.
نعم.
يعني مقصر.
لا خلقه الله خلقة يعني بيتكلم أن من لا يحسن يعني بيتكلم عن واحد معروف مستضعف. ذكره الله في القرآن لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ما عنده حيلة يعني خلقه الله خلقة ما ينبغي له أن يحسن. حديث الرابع سألته عن المستضعفين فقال البلهاء في خدرها والخادمة تقول لها صلي فتصلي لا تدري إلا ما قلت لها والجليب طبعا واضح من المراد من الجليب عندكم اللي هو جليب دار الحرب وما شكل ذلك الذي لا يدري إلا ما قلت له والكبير الفاني. شو هالعبارة الكبير الفاني اللي هو شو هذا والصبي الصغير وهؤلاء المستضعفون. أما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا يستطيع أن تستطيع أن تغبنه بجاه تقول هذا مستضعف لا ولا كرامة. هذا شو هذا بعد هذا واحد بالسوق وقوي وكذا يعني عنده ذهنية عقلية في المقام. من أهم الروايات هذا
يمكن مميز فقط في الأمور المعاملات.
طيب يأتي إشارة لنقطة لطيفة. وعلى كل حال فهذه الطائفة الأولى من الأخبار ناظرة إلى قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. بس نكتة بس من باب إشارة ببحث الفقه أشارت لها النكتة هذه. ابن إدريس كثيرا رحمة الله تعالى عليه كثيرا ما يشير إلى الآية قوله تعالى مزبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يجعلها تعريف للمستضعف. الآية ما لها علاقة بهذا المستضعف هو فقط من باب استئناف يذكر الآية وإلا هذه الآية ما لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد المستضعفين. الآية في مقام ذم بعض الناس مذبذبين منافقين أو شرعا بيلشوا. هذا التعبير مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فقط محض ماذا استئناف بالآية وإلا أنا أعتقد بأن الآية الوحيدة التي ذكرت المستضعفين هي هذه الآية ما في غيرها لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. رحت النكتة لأنه كثير ما أسمع أن مذبذبين ببعض بسمع بعض حتى بعض يعني أن بيقول مذبذبين أنا مستضعف مو مستضعف هذا أخرى الآية وين الآية بل وين الآية
ممكن أنا سوي استئناس الشيخ أنا كان في بالي هكذا
يعني تمام قلت لي قرات لك بحثك انا يعني قلت لي قرات لك البحث ما ينبغي اذا قرات البحث تنبهنا على هذه النكات نحن تفضل اقرا
سوره
النساء 43 اقرا من الاول
ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم
كمل ايه؟
إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك. لا
عم بتكلم عن مين؟
منافقين.
شو بك المرة أنت؟ شو العلاقة هذه؟ كيف يعني؟ شو يعني هذا الخبر؟ يعني شو يعني هذه؟ شو معنى العبارة؟ يعني أنت عم بتقول والله مثلا أنه الله تعالى في مقام ذمهم صار بعدين خص المورد لخص الوارث صار يمدح غيرهم؟ ما هذا المورد في مقام الذم؟ يعني بين على الأشخاص ماذا مذمومين بذبذبتهم.
ممكن يقول يعني مذبذبين لا إله إلا الله. يعني شيء مثل القاعدة
حالة مذمومة وحالة صحيحة.
مذمومة
حالة مذمومة حالة مذمومة مستضعف
ولا يستحق الذم المستضعف أيضا.
هذا جهل
لا يستحق المذم. بل عندك فلسفة صور أن حالة الجهل بعض عن الحق وكذا ما أدري شو الحكاية. لا بأس لا بأس أحسن تعبير في فلسفة صار هم مذمومين مستضعفين. صفياتي إن شاء الله إشارات. وكما ترون بأن هذه الروايات الشيخ الفاني الأطفال الرجال النساء عقول كعقول الصبيان على وين عامة. حتى لو افترضنا أن كان السؤال في ذهن الراوي عن خصوص مستضعف المسلمين فأنه لا وجه لتخصيصه بمن بالمسلمين. خطابات عامة شيخ الفاني هل يشترط الشيخ الفاني أن يكون مسلما؟ يعني شيخ الفاني في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله بيسموا بعض الرواة بأهل الفترة هو اللي بين النبي ونبي. هو شو هذا؟ هذا ما مشمول الشيخ الفاني. بس على كل حال قبل المتوقع من هذه الروايات أنه شو؟ أنه المراد من القصور الذاتي. أن المراد من القصور الذاتي ها؟ طائفة ثانية بغض النظر عن الانصرافات وعنده انصرافات عجيبة. الطائفة الثانية وهي ظاهرها أن المستضعف من لا يعرف الاختلاف اللي هي مثل مثلا معتبرة أبي بصير. بس أسانيد متعددة لعله واحد يشكك من بعض الأسانيد بس أسانيد متعددة جدا. قال أبو عبد الله من عرف اختلاف الناس فليس مستضعف. بدك أحلى من هيك نص. حديث الثاني تعالي تأملوا معي.
من عرف اختلاف الناس
فليس مستضعف. ها؟ خلينا نكمل الطائفة كلها نحاول نستنبط منها معنا. سألت عن الضعفاء فكتب إلي الضعيف من لم ترفع إليه الحجة ولم يعرف الاختلاف. ها؟ لم ترفع إليه الحجة ولم يعرف الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف. هذه الرواية أوضح البيانات في هذه الطائفة. ليش؟ لأنه تبين أن ليس الموضوع فقط أنه تعرف الاختلاف أو لا. لابد لك أن جسون قد رفعت إليك الحجة. شوف الإمام سؤال ترفع عليه الحجة ولم يعرف الاختلاف. فإذا عرف الاختلاف يعني بعدما رفعت إليه الحجة يعني بعدما رفعت إليه الحجة فليس
يعني جلست معي الاختلاف هو ترتفع به الحجة يعني
لابد أن تقر الحجة ويعرف الاختلاف فحينئذ شو بيكون؟ بيكون مش مستضعف.
لا إذا يعلم مجرد اختلاف بدون وجود حجة يتصور هذا المعنى
يعني. ممكن لابد يكون مستضعف هذا. مثل الآن في ناس تعرف أنه مثلا أنه في شيعة في السنة لكن مو متفقين مثلا أنه في خلافات المقام. من الروايات قلت لأبي عبد الله ما تقول في المستضعفين؟ فقال لي شبيها بالفزع فتركتم أحدهم مستضعفا. هذه الرواية نبحث فيها نقطة لطيفة أنه بتبين على أنه الإنسان عند الدعوة مو تدعي لتدعي ادعي مع 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 احتمال إتمام الحجة وصيروت الناس مؤمنين. أما تتم على شخص حجة وأنت تعلم بأنه لن يؤمن شو بدك فيه؟ تركه على حد استضعافي أحسن ما تجيبه على ما تجعله معاند. لماذا تصير الناس معاندين؟ شو الفائدة يعني؟ كن رحيم. بس المشكلة أنك أنت من يعني بالنتيجة كم نبي عندنا؟ إحنا فيش نبي واحد كان. شو نسأل؟ فتركتم أحدا مستضعفا وأين المستضعفون؟ فوالله لقد مشى بأمركم هذا العواطق إلى العواطق في خدورهن وتحدثت به السقايات في طريق المدينة.
عواطق
النساء يعني يقال جارية عاطق الشاب أول ما تدرك. بغض النظر بس حنبين نقطة في المقال نحن بهمنا الرواية قبل نحن على كل حال ثاني هذه من ضعفاء كذا بالضعيف أن تفعل الحجة ومشاكل ذلك مناطق عام. شوف مثلا من الروايات أيضا من الروايات أيضا في المقام بلي هذه مسألة علي بن جعفر، سألته عن النبي الله هل كان يقول على الله شيئا قط أو ينطق عن هوى أو يتكلف، فقال لا. فقلت أرأيتك قوله لعلي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، أمره به الله أمره به؟ قال نعم. قلت فأبرأ إلى الله ممن أنكر ذلك يوم أمر به رسول الله؟ قال له نعم. قلت هل يسلم الناس حتى يعرف ذلك؟ قال لا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. قلت ومن هم؟ قال أرأيتم خدمكم ونساءكم ممن لا يعرف ذلك؟ أتقتلون خدمكم وهم مقرون لكم؟ وقال من عرض عليه ذلك فأنكره فأبعده الله وأسحقه لا خير فيه. لابد شو أنكره، إن عرض عليه الأمر وعرف الحجة وشو وأنكره في المقام. في الحقيقة بناء على ما تقدم معنا في القواعد العامة لن تجد تنافي بين هاتين الطائفتين. قول طائفة ناظرة لشو؟ لجهة من المستضعفين. الطائفة الأولى اللي بتقول الضعاف أن المستضعف هو ضعاف العقول، ناظرة إلى ارتفاع الخطاب بشو؟ باعتبار ضعف العقل ما تقدم معنا هناك. والطائفة الثانية تدل على أنه لم يعرف الخلاف ومشاكل ذلك، إشارة إلى أنه شو؟ في حجة أو لا يوجد حجة. وإلا لا يراد بالحقيقة بأنه مجرد واحد يعرف الاختلاف لم يعد مستضعفا حتى لو لم يكن هناك حجة أبدا. ورح إن شاء الله تعالى تأمل معها الرواية بخطبة أمير المؤمنين، لا يقع اسم المستضعف على من بلغته الحجة فسمعتها أذنه ووعاها قلبه. مش بده يكون في حجة وصدق وفهمتها. من شك أو ظن أو أقام على أحدهما أحبط الله عمله، إن حجة الله هي الحجة الواضحة. حجة الله هي الحجة الواضحة في المقام. وبعبارة جامعة، إن المعذور إما أن يكون عذره لأجل قصور ذاتي بأن لا يكون قادرا على الإدراك ولو بلغه البيان، وأخرى لا قصور ذاتي له، فهذا طارة لا تبلغه الحجة وأخرى بلغته لكن لم تكن واضحة بل مشوبة بتضليل المضللين مثلا. ومن كان قاصرا بذاته هو القدر المتيقن من الطائفة الأولى، ومن لم يصله البيان وكان غافلا عن وجوده هو القدر المتيقن من الطائفة الثانية. أما من وصلته الحجة وكانت مشوبة بالتضليل ولم يكن له قدرة على التمييز فهذا مشمول لأخبار كلتا الطائفتين، إذ لا يدخل تحت قولي في معتبرة سليمان أما رجل شديد العنق جدل خصم يتولى الشراء والبيع لا يستطيع أن تغبنه في شيء تقول هذا مستضعف لا ولا كرامة. بيقول هذا؟ ما بيقول هكذا. ويصدق عليه ما جاء في معتبرة في خبر علي بن سويد الضعيف من لم ترفع عليه الحجة، ما بيصدق عليه عنوان أنه منكر، ما أنكر شيء هذا في المقام. والمتحصل أن المستفاد من هذه الأخبار هو عين ما تقدم في الأدلة العامة، وأن المستضعف هو كل شخص معذور إما لعدم قدرته العقلية أو لعدم وصول الحجة إليه، فلا يخرج الشخص عن حد الاستضعاف إلا مع وصول الحجة إليه مع قدرته على تمييز الحق من الباطل، فهذا الشخص ليس بمستضعف. عندكم شيء؟ أنت قلت لي مرة أنت قرأته أنت؟
أنا
مستلقيك. أنت مستلقين. ما كتبناه للمستلقين؟ وضحت النكتة؟ لا. عبارات واضحة؟
يعني تنبون على هذه الرواية وعلى المعتبر
أي رواية؟
أنه قد يكون مميز في هكذا أشياء وعملات مثل الترجام لعنكم
بس في أمور الدنيا والدين أصلا. مش هلأ الآن تنتظر معي الموضوع لأنه في بعض مفهوم اللي هو المتهاون شو حكمه، سوف نتكلم نحن إن شاء الله تعالى بآخر بحث المستضعف معنى المستضعف عن متهاون. واحد لم يعرف الاختلاف ليش؟ ما له خير بيسمع في سيعة وسنة لكن أصلا آخر همه المواضيع كلها أو آخر همه كل البحث عن الدين، هل هذا مستضعف أو لا؟ طيب الآن نحن نريد أن نتكلم بالطائفة الثالثة من الروايات اللي هي ورد فيها أن المستضعف هو من لم يكن بناصبي. أخبار كثيرة أيضا أنه ذكر أن المستضعفين دروغ يخالف بعضهم بعضا، ومن لم يكن من أهل القبلة ناصبا فهو مستضعف. رواية أخرى في المقام عم بيفسر لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فقال لا يستطيعون حيلة إلى النصب فينصبون ولا يهتدون سبيلا أهل الحق فيدخلون فيه، وهؤلاء يدخلون الجنة بأعمال حسنة إلى آخر العبارة، ما لنا علاقة فيها. على كل حال، روايات كثيرة بتقول أن الناصب مقابله المستضعف، وإذا نحن فهمنا من هو المستضعف، مين بيصير الناصب؟ من هو بس يعني عارف الناصب؟ الآن سألتك من هو الناصب؟
والذي بلغ البيان
وعرض قلبه وعرض يعني من يكون الجاحد
المعارض،
فصدا كثير مهمة، لأنه إن شاء الله تعالى بس تفتح الكتاب في أي باب عندما بيذكر كتاب الكفر كيف متى يكفر الإنسان
بجحود،
ما بيحكم بكفر شخص إلا إذا كان شو جاحد. وبالروايات دائما عندما يذكر الناصب يذكره لماذا؟ حتى يؤشر لشو الكفر، فبالي دائما إشارة واضحة جدا في المقام. فيأتي البيانات يعني أكثر، خليك معي شوي تعرف كيف تشعر أنه في شو منظومة فكرية بالروايات هيك واضحة كلها متسلسلة، بس فهمها واجمعها وانظر إليها بعينتين مو أحوال أو أعوار. نعم،
يتخلص من الناس يكون كان لديه عقل ووصله البيان وقام الزواج، يعني على هذا الاختلاف وقام الزواج
قامت عليه الحجة وجحدها، بيصير الجاحد، بيصير الناصب هو الجاحد. فعلى كل حال قبل أن نصل إلى هذا البحث، قبل أن نصل إلى هذا البحث نوصل لهون، فلنبحث عن ما هو الناصب بشكل عام، من هو الناصب. تعرضنا نحن في الكتاب صفحة 60 إلى معاني الناصب، حيث قلنا بأنه تحقيق معنى الناصب ذكرنا أن الأقوال في المسألة بحسب ما وصلني ثلاثة، أو الأقوال المعروفة هي أقوال ثلاثة. القول الأول هو المنسوب إلى المشهور من أن الناصب هو المبغض لأهل البيت عليهم السلام. القول الثاني هو القول بالتثليث، أن المسلمين على ثلاث أقسام: ناصبي، مؤمن، ومستضعف. فكل من ليس مستضعف شو بيكون ناصبي، وهذا نحن الذي نعتقد به، هذا نحن الذي نعتقد به في المقام. هذا القول ظاهر ابن إدريس والمرتضى وصاحب الحضائق، نحن نعتقد أن صاحب الحضائق وحق في قوله، لكن اشتباه صاحب الحضارات وين كان؟ أنه لم يهتم ببيان معنى المستضعف، وانصافا أن فحصت بكلماته كاني أجد له بحث مفصل عن المستضعف ما وجدت، مع أنه غريب، هذا غريب من واحد مثل في المقام. وعلى فكرة وهذه المشكلة موجودة إلى هذا اليوم، لا تجد أحد يتعرض لروايات المستضعف في بحث المستضعف. تعرف من الوحيد وجدت تعرض للبحث مرة بكتاب الطهارة سيد كلانتر، ونبهت عليها في الكتاب، في كتاب الطهارة، قلت سيد كلانتر قال، وإلا ما أحد يتعرض للروايات، ما ينظر للروايات. مرة سألت أنا سيد محمود، سألت قلت له ليش ما تعرض للروايات هذه في البحث؟ قال لي ما لا يرون حاجة. يعني لا يرون حاجة؟ إن شاء الله شو يوم بس تخص بخبركم قصة ثانية. القول الثاني إذا تأسيس القسمة، طبعا بعدنا غدا نتم إذا عم يطلع بالساعة الحاج والحمد لله رب العالمين.
الله صل على